أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الأخير في صفات الإمام الحق، وبه ننتهي من هذا البحث ونشرع بحول الله وقوته في تفسير آية من الآيات المرتبطة بالإمام. لا آخر درس في صفات الإمام الحق. الذي تبقي المتبقي لنا من هذه الصفات هو صفة اليقين، حيث وردت صفة اليقين في آيتين من الآيات 12 المتقدمة في المباحث السابقة، آيتي الجعل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الصفة أيضا أشير إليها في الآية الشريفة التي تكلمنا عنها في البحث السابق حول إراءة ملكوت السماوات والأرض لنبي الله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. اليقين في الاصطلاح يطلق ويراد منه أحد معنيين. المعنى الأول، اليقين في الاصطلاحات العلمية المنطقية الفلسفية الأصولية يستعمل اليقين ويراد منه انكشاف الواقع انكشافا تاما لا يحتمل الخلاف، مع مطابقته للواقع وإضافة قيد آخر وهو لا عن تقليد، لا عن تقليد. هذا هو الاصطلاح المعروف في اليقين المنطقي. ومن الواضح جدا أن حصول هذا اليقين يعتمد على ترتيب مقدمات وأقيسة للوصول إلى العلم في النتيجة. وعادة ما يكون الحد الأوسط هو الواسطة للإثبات لحصول اليقين بالنتيجة. فأنت عندما تقول مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، هذا الحد الأوسط الذي هو التغير يكون واسطة لحصول العلم بالنتيجة. فإذا عادة الذي يحصل لنا اليقين المنطقي والبرهاني هو الحد الأوسط، إذا كان القضية تحتاج إلى إقامة قياس برهاني. الاصطلاح الثاني لليقين هو الاصطلاح الذي يطلق في كثير من النصوص الشريفة من الآيات والروايات، بل يمكن القول أنه في القرآن الكريم لم يرد اليقين إلا بهذا المعنى الذي سوف نذكره. المراد عليكم السلام، المراد باليقين بالمعنى الثاني هو انكشاف الشيء لدى العالم انكشافا شهوديا وحضوريا، وهذا ما يعبر عنه في الاصطلاح المنطقي بالعلم الحضوري.
انكشافا حضوريا؟
بل يعني بمعنى انه يحضر بنفسه لدى العالم، كيقيننا بصفات انفسنا، بجوعنا، بعطشنا اذا كان عندنا جوع وعطش، بأنفسنا ونحو ذلك من المصادق التي تحصل لكثير منها. المراد من اليقين في آيتي جعل الإمامة، بل اليقين في الاصطلاح الأصولي نستطيع القول أنه لا يوجد لعلماء الأصول اصطلاح في اليقين خاص بهم. علماء الأصول يقولون القطع والعلم، استفدنا؟ إن عبروا عادة يقين يكون من باب المسامحة في التعبير، ولا عندهم القطع. القطع عند علماء الأصول أعم من اليقين المنطقي، لأنه يشمل الجهل المركب. ولذا وقع بحث في الأصول أن القطع قد يكون مصادفا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع، وقالوا بأن القطع على كلا الوجهين حجة، لأنه لا يمكن للمولى أن يردع عن حجية القطع غير المصيب. أحسنت. الاصطلاح في علم الأصول عادة القطع والقطع والعلم، وهو أعم من اليقين بالاصطلاح المنطقي. يعني لا يوجد في كلمة اليقين اصطلاح خاص لعلماء الأصول، فكثيرا ما يستعملون الاصطلاح، إذا استعملوا كلمة اليقين يقصدون الاصطلاح المنطقي. بل فإذا اليقين بالمعنى الثاني هو حضور ذات الشيء لدى المدرك. تفت جيدا، حضور ذات الشيء لدى المدرك شيء، وإرادة تعريفه للآخرين شيء آخر. كيف يعني؟ الآن نمثل مثال بسيط. لنفترض الآن واحد منا جائع، جائع بالفعل، فالجوع حاضر لديه بالفعل. هذا الحضور وهذا العلم، هذا النوع من العلم، ليس بتوسط صورة، لا يقع فيه الخطأ ولا تحصل عنه الغفلة، لكن إرادة تعريفه للآخرين قد يقع فيه الخطأ. لأني إذا أردت أن أعرفك هذا الجوع الذي أنا الآن حاضر لدي، قد يقع فيه الخطأ في هذا التعريف، لأنه نقل هذا العلم الحضوري إلى الغير ليس بعلم حضوري، وإنما هو بعلم حصولي، فقد يقع فيه الاشتباه والخطأ. ملتفت جيدا؟ فنتكلم لا عن تعريف هذا الواقع للآخرين، وإنما عن حضور هذا الواقع لدى نفس المدرك. هذا النوع من العلم أو هذا النوع من اليقين وهذا المعنى من اليقين هو المراد من اليقين في الآيتين الشريفتين، بل وكذا هو المراد في قوله نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذا في الحقيقة ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. هذا النوع من اليقين الثاني، طبعا الإيمان يحتاج إلى يقين بالمعنى الأول، لأن الإيمان هو التصديق. الإيمان عبارة عن ماذا؟ عن التصديق. إذا كان الإيمان عبارة عن التصديق، المراد من التصديق أي تصديق؟ التصديق لا الظني، بل التصديق العلمي. فحتى يعقد القلب، الإيمان هو عبارة عن عقد القلب، حتى يعقد القلب على شيء لابد أن يكون على يقين منه. فالإيمان فرع اليقين المنطقي، وهذا اليقين المنطقي الذي نحصله عن طريق إقامة البرهان والقياس. وطبعا تتفاوت الناس، بعض الأشخاص يقنعها دليل سهل، وبعض الأشخاص تحتاج إلى دليل أعمق. بالنتيجة هذا النوع من اليقين المنطقي الحصولي يحتاج إلى إقامة مقدمات برهانية ونحو ذلك للوصول إلى النتيجة. فالإيمان يتوقف على اليقين، لكن الإيمان يمكن أن ينفك عن اليقين بالمعنى الثاني. يعني قد يكون شخص مؤمن ولا يوجد عنده يقين بالمعنى الثاني،
وإلى ذلك تشير مجموعة من الروايات، مثلا بعض الروايات وهي كثيرة في أصول الكافي والكثير منها صحيح السند، هكذا تجعل الدرجة الأولى الإسلام، الدرجة الثانية الإيمان، الدرجة الثالثة التقوى، الدرجة الرابعة اليقين، وتقول أن هذا اليقين هو أمر نادر، يعني الله لم يقسم للبشرية منه إلا الشيء القليل. إذا هو في الدرجة الرابعة معنى ذلك نستطيع أن نقول كل متيقن فهو متقي، لأنه في الدرجة الرابعة. تستطيع أن تقول كل متقي فهو كل متقي فهو مؤمن، وكل مؤمن هو مسلم. والآن تبدأ بالعكس، لا تستطيع أن تقول كل مسلم هو مؤمن، لأن الإيمان درجة أرفع من الإسلام، ولا تستطيع أن تقول كل مؤمن هو متقي، ولا كل متقي هو متيقن. فهذا ينتج أن المراد من اليقين هنا الذي أخذ في النصوص والروايات ليس هو اليقين البرهاني، لأن اليقين البرهاني الإيمان متوقف عليه. أنت كيف تؤمن بوجود الله؟ الاعتقاد الجازم بوجود الله هو اليقين البرهاني. فالإيمان فرع الوصول إلى اليقين بالمعنى الأول، لكن ليس من الضروري أن يصل إلى المعنى الثاني لليقين. جهة الامتياز الأخرى بين اليقين بالمعنى الأول واليقين بالمعنى الثاني من جهات الافتراق، أن اليقين بالمعنى الأول يجامع الغفلة، يجتمع مع الغفلة. يعني قد يكون عندك الآن أنت يقين لكن لم تغفل عنه. تذكرون مثلا في الكفاية، ونذكركم بهذا البحث، في الكفاية في بحث التبادر، قرأتم بحث التبادر؟ في بحث التبادر في الكفاية يقول التبادر علامة على الحقيقة، أشكلوا على ذلك بإشكال أنه يستلزم الدور. ليه؟ تقريب الدور بهذا الشكل كان مقدمتين. مقدمة الأولى أن التبادر، أن العلم بالوضع متوقف على التبادر. ليه؟ ليش العلم بالوضع متوقف على التبادر؟ لأن المفروض أن التبادر علامة، فحتى تعلم به لابد من وجود هذه العلامة، فالعلم بالوضع متوقف على التبادر. ومن جهة أخرى أنت لا يتبادر إلى ذهنك شيء إذا كنت جاهل، ولذا الفارسي لا يتبادر إلى ذهني شيء من اللغة العربية إذا لا يعلم بالوضع. فإذا من جهة أخرى التبادر متوقف على العلم بالوضع، العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع. هذا كان إشكال الدور. كيف حله الآخوند؟ كيف حل إشكال الدور؟ بأنه العلم في إحدى المقدمتين ارتكازي، وفي المقدمة الأخرى تفصيلي. وفسر العلم الارتكازي هو العلم الذي يجامع الغفلة. يعني الآن أنت بمجرد أن تعيش في اللغة، في لغة عربية مدة من الزمن، خب يصبح عندك معلومات مرتكزة في ذهنك. خب الآن أنا غير ملتفت، الآن غير منشغل فعلا بهذه القضية. خب فأردت أن أكتب كتاب، أنا وأكتب كتاب مر معي كلمة كرسي، خب أريد أن أكتب معنى الكرسي في كتابي. خب معنى الكرسي في عندي علم ارتكازي عن الكرسي، لكن هذا العلم الارتكازي الذي هو مجامع للغفلة أريد أن أسترجعه ويصبح علم بالفعل، فأحتاج إلى عملية ماذا؟ التبادر. تفهمنا؟ فإذا النتيجة ماذا؟ هذا العلم بالنتيجة علم تصوري، هو اليقين بالمعنى الأول. هذا اليقين بالمعنى الأول يجتمع مع الغفلة، يعني الإنسان قد يكون عالما وفي نفس الوقت غافل، يكون عالما وغافل. والآيات القرآنية بكثرة تركز على الغفلة. الذي يمنع من حركة من انعكاس. شوف كلنا عندنا علم برهاني ويقين برهاني بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن هذا العلم لا ينعكس على الجوارح لأنه يجتمع مع الغفلة، وأكثرهم غافلون. فلذا كان الإيمان في القرآن الكريم يجتمع مع الشرك، إيمان وشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم وإلا وهم مشركون. تفدنا؟ فالإيمان يجتمع مع الشرك، ليه؟ لأنه يجتمع مع الغفلة. بينما هذه خصوصية اليقين الأول. أما اليقين الثاني نجد أنه باعتبار حضور نفس الشيء، مشاهدة الشيء على واقعه وعلى حقيقته، فلا يجتمع مع الغفلة. فلذا هذا النوع من الإيقان واليقين يؤدي إلى ماذا؟ إلى العصمة، يؤدي إلى العصمة. لأنك إذا عبدت ربا تراه، لكن لا برؤية العيون ولا برؤية دليل الإمكان ولا برؤية التسلسل والدور، إذا عبدت الله تشاهده على حقيقته، بعد ذلك يستحيل ماذا؟ أن يصدر منك شيء مخالف لهذا الرب الذي تشاهده على حقيقته. فإذا هذا النوع من الإيقان الذي انكشف لإبراهيم عليه السلام من خلال رؤيته لملكوت السماوات والأرض، هذا النوع من اليقين لا يجتمع مع الغفلة، فتكون العصمة معه قهرية. قهرية لا بمعنى بأن العصمة جبرية، لا، أنت الذي بمقدماتك وصلت إلى هذا النوع من اليقين، هذا اليقين الذي وصلت إليه يلازمه وجود العصمة وعدم الغفلة. فإذا من خصائص الفرق، الميزة المهمة التي تنفعنا في صفات الإمامة بين اليقين بالمعنى الأول وبين اليقين بالمعنى الثاني، هو أن اليقين الأول يجتمع مع الغفلة، بينما اليقين الثاني لا يجتمع مع الغفلة. نعم، يمكن أن نقول بأن اليقين الثاني قابل للزوال، قابل للزوال. لأنه شوف، أول خطوة في سلم العلم الحضوري والشهود هي الفطرة، أول خطوة في سلم المشاهدة هي الفطرة. هذه الفطرة إذا بقيت على حالها يمكن تطويرها، لكن إذا انسجمت مع عالم الدنيا تنمحي هذه الفطرة. ولذا الأمور اليقينية بالمعنى الثاني أمور غير قابلة للكسب، يعني ليس شيء يكتسب نظريا، ليس شيء يكتسب نظريا، وإنما يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل حتى يصل الإنسان إلى هذا اليقين بالمعنى الثاني. أما نرجع إلى أصل البحث. إذن اليقين في هذه الآيات القرآنية التي تعرضنا لها سابقا هو بمعنى إدراك الشيء وحضور الشيء بنفسه لدى المدرك. لترون الجحيم، شاهد الجحيم على حقيقتها، لا بمعنى شاهدها ببصره، وصل إلى درجة هذه حاضرة عنده، فعندما يشاهد الجحيم يستحيل أن لا يكون معصوما، إلا إذا كان، لنفترض هكذا إذا صح التعبير، إلا إذا كان مجنونا طبعا اذا كان مجنون لا يستطيع ان يشاهد الجحيم. يعني لا هذا يشوف يعلم بل يعلم بهذا العلم، ولكنه قلنا هذا العلم صحيح لا يجامع الغفلة لكنه قابل للإماتة، وهذا ما الذي حصل مع إبليس. فمشاهد طبعا في الدرس السابق قلنا كيف الإنسان يرى ملكوت السماوات والأرض، بها يحصل اليقين، يعني أن تطلع على حقيقة الأشياء، أن تصل إلى مستوى أن كل عالم الوجود هذا العالم عالم فقر مرتبط بذاته. الآن كيف نحصل، وإن كان هذا بحث خارج عن موضوع بحثنا، كيف نحصل هذا النوع من اليقين؟ كثير من الآيات والروايات تشير إلى بعض المقدمات التي يحتاج إليها الإنسان ليحصل هذا النوع من اليقين. واحدة من الأمور التي تشير إليها الآيات والروايات الاضطرار، فمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صحيح أنه في بعض الروايات فسر المضطر بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرج الشريف، لكن هذا تفسير مصداقي. أما الاضطرار معناه واضح، ما هي علاقة الاضطرار باستجابة الدعاء؟ هل تكشفها رواية عن الإمام الصادق، لعله منذ صغارنا سمعنا بهذه الرواية، أنه عندما جاءه رجل يطلب منه أن يرى الله سبحانه وتعالى، فقال له الإمام عليه السلام: أنت في يوم من الأيام كنت في البحر، والسفينة اللي كنت تركب فيها غرقت. قال: بل له نعم. قال: والسفينة تغرق، هل كنت ماذا؟ هل كنت تتوقع واحد في داخل السفينة من خارج السفينة ينجيك؟ قال: لا، ما في أحد، كلنا في حالة غرق. قال: تعلق قلبك بشيء؟ قال له: نعم. قال: هذا هو الله. هذا النوع من الاضطرار القهري، اضطرار القهري يرجع الإنسان إلى فطرته، يرجع الإنسان إلى فطرته، إلى ذلك النداء الموجود، إلى ذاك السؤال الموجود في سورة الأعراف: ألست بربك؟ وين سألنا الله سبحانه وتعالى؟ شنو عالم الضر؟ يعني أنت تذكر؟
أنا ما نتذكر، بس كل
قال الله عم يحتاج عليك، عم يحتاج عليك الله سبحانه وتعالى، أن أنا في أيها الناس، أنا في يوم من الأيام سألتكم أمام الخلائق وشهدتم قلتم بلى. أنا لا أذكر، أنت تذكر؟
ويقول بحنا مر هالشيء.
هذا النوع من الشهادة هي اللي هي الشهادة الفطرية. هذا الشهادة الفطرية. خب هذا الإنسان لأنه ولد على الفطرة، لكن المجتمع والبيئة والتربية هودانه ونصرانه، خرج عن مسألة ماذا؟ هذه الفطرة. اتفقنا؟ خب هنا في حالة الاضطرار القهري تجد الإنسان يرجع إلى هذه الفطرة، يرجع إلى هذه الفطرة. خب هذا في حالة الاضطرار القهري. خب يستطيع الإنسان بسعيه وكده أن يصل إلى نوع من الاضطرار نسميه الاختيار، نوع من الاضطرار، من الاضطرار الاختياري. اضطرار القهري كيف يحصل؟ اضطرار القهري يحصل عند انقطاع العلائق تبرز هذه العلاقة الوجودية الفطرية. تفهمنا؟ هذا الاضطرار القهري. اضطرار الذي نسميه اضطرار اختياري كيف يحصل؟ بأن أنا آتي وأقطع العلائق، أقطع العلاقة بالدنيا، أقطع العلاقة بالهوى، أقطع العلاقة بالشيطان، أقطع العلاقة بكذا، حينئذ تبرز هذه، لأن هذه في الحقيقة حجب أمام العلاقة الوجودية العلاقة الفطرية. عندما تنقطع هذه الحجب شوف هذه الصورة تبرز، هذه نشبهها بدون قياس وتشبيه في بعض الصور الكمبيوترية يعملونها على الكمبيوتر، ترى أمور ليس لها معنى، إذا تحدث لها بنظرة معينة تبرز لك صورة لها أبعاد من داخل هذا التصاور الكمبيوترية موجودة في السوق. بل خدعة بصرية، هذه أيضا من هذا القبيل، يعني لتقريب الفكرة إلى الذهن. أنت عندما كما أنه عندما تنقطع العلاقة قهرا تبرز لك هذه العلاقة الوجودية الفطرية، كذلك باستطاعة الإنسان أن يقطع هذه العلائق اختيارا فيصل ماذا إلى هذه الارتباط الوجودي الحقيقي، فحينئذ يقوى هذا اليقين. هذه واحدة من المقدمات التي يستطيع بواسطتها الإنسان أن يصل إلى اليقين. وطبعا الوصول إلى اليقين ورؤية ملكوت السماوات والأرض كما ذكرنا سابقا له أيضا مراتب. مرة يحصل يقين لكن تحتاج أيضا إلى درجة أخرى منه، لأنه أيضا هذا له مراتب. وبالنتيجة كما تدل عليه الروايات أن هذا النوع من اليقين والإيقان قسمته في الخلق في غاية الندرة، يعني مثل الأحجار الكريمة النادرة ليس كل أحد يحصل عليها، كذلك هذا النوع من اليقين بخلاف اليقين الأول. اليقين الأول إبليس عنده يقين أول، كل أكثر البشرية عندها يقين أول، لكن أما المهم الذي هو من مميزات الإمام الحق هذا النوع من اليقين الثاني. بلي يعني بلي يقين الأول هو اليقين المنطقي، عبارة عن انكشاف الشيء بدرجة لا يشوبها احتمال الخلاف لا عن تقليده، يعني العلم الحصولي اليقين الحصولي لكن بالمعنى الأخص، لأنه اليقين في المنطق قسموه إلى يقين بالمعنى العام وإلى يقين بالمعنى الأخص. اليقين بالمعنى العام يشمل اليقين التقليدي عن تقليدا، يقين بالمعنى الأخص لا عن تقليدا. بالنتيجة هذا كله يرجع إلى علم حصولي، يعني عن طريق ترتيب مقدمات للوصول إلى النتيجة. خب فمتى تحضر النتيجة في ذهنك؟ عند استحضار تلك المقدمات. عندما تغفل عن تلك المقدمات تغفل عن النتيجة، فلذا قلنا هذا النوع من اليقين يجتمع مع الغفلة. طبعا هذا البحث يمكن أن يكتب به بحث مفصل طويل له جوانب متعددة، لكن لا نريد أن نبقى في هذه الصفات بكثرة حتى نأخذ فد آية قبل التعطيل، لأنه نتصور باقي ثلاث جلسات وننتهي. بلي نعم، إراءته للغير قابل للخطأ لأن هذا تصبح يقين بالمعنى الثاني. بلي الثاني بلي لا يقبل الخطأ، هذه من جملة الخصائص.
عبر عن الأوهام الذي يشوفها الإنسان، البعض يفكر نفسه في حالة عرفان بينما هو يرى مثلا
أوهام. هذا الآن بحث آخر لا نريد ندخل فيه، بالنتيجة هذا ليس
يقين.
هذا ليس يقين،
ليس يقين.
هذه بعض الأحيان تحصل عن مرض عضوي، بعض الأحيان تحصل عن مرض نفسي كثير. نعم شيخنا كيف؟ أي هو علاقة هذا اليقين بالعصمة؟ هو نتيجة اليقين هي العصمة. لا، لأنه هذا في الحقيقة مرتبة من، يعني هذه برقة من برقات اليقين، وليس يقين بالشيء بشكل هذا الذي يصل إلى مستوى أنه مزددت يقين، بل هذا من لوازمه العصمة. ملكوت السماوات لا، هذا مرتبة من مراتبه، ليس هو الذي تستلزمه رؤية ملكوت السماوات والأرض، هذه برقة في حالة اضطرار حصلت الذي هو يحصل تلك العصمة الذي يحصل. يعني الآن كما مثلنا سابقا هذا المثال، شوف أنت الفرق بين علمك بالشيء وبين ماذا، علمك الحصول بالشيء وبين حضور الشيء عندك. الآن في مسألة الذنوب، في مسألة الذنوب، مرة أنا عملت دراسة توصلت إلى نتيجة أنه مثلا حتما الآن نتيجة دراسة حسابات دراسية، توصلت إلى نتيجة المعطيات الموجودة عندي والمقدمات الموجودة عندي الآن أن أمن هذه الدولة يراقبني، هذه نوع من العلم. ومرة أخرى لا، مرة أخرى أرى هذه الكاميرا، وجدت واضعين لي كاميرا في بيتي. في الصورة الأولى ممكن أن تغفل، انتبهنا، لكن في الصورة الثانية أصلا بعيد جدا يصدر منك شيء. كتقريب للفكرة، هذا الفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي للشيء. الآن لا نريد ندخل في هذه التفاصيل. شو أنا سابقا قلت في مسألة العرفان، الآن نتكلم عن العرفان العملية. لا لا تذكر أسماء، أفضل. نريد في مسألة العرفان، في مسألة العرفان النظري، عرفان النظري عبارة عن اصطلاحات. هذه الاصطلاحات قد تكون غشاوة على القلب، أصلا تمنع الإنسان من الوصول إلى معرفة الله عز وجل. اصطلاحات، هذه الاصطلاحات كثير من العلماء يعرفون هذه الاصطلاحات، إبليس يعرف هذه الاصطلاحات. أما العرفان العملي، شوف هذا سابقا ذكرنا هذا الشيء، المدارس الموجودة في هذه الدنيا مدارس المتعددة في العلوم المتعددة، كل مدرسة لها شاخص ومميز. يعني مدرسة الفقيه، سوق الفقاهة، يقول لك الفقيه أنا فتواي كذا، دليلي كذا وكذا، فأنت تأتي تنظر إلى الدليل، ترى أعجبت بهذا الدليل تقول بالفتوى، لم يعجبك هذا الدليل لا تقول به. فهذا السوق مفتوح، سوق الفقيه مفتوح أمام الناس. سوق الأصولي كذلك، الأصولي توصل إلى نظرية يقول لك أنا دليلي 1، 2، 3، فسوق الأصول أيضا مفتوح أمام الناس. كذلك سوق ماذا؟ المنطقي، سوق الفيلسوف، كلها أسواق مفتوحة أمام من يريد أن يرى. هذا العلم العرفان النظري العملي، هذا في الحقيقة إذا كان عن طريق أهل البيت، هذا أنا أعتقد بأنه هذا السوق مفتوح. أما إذا لم يكن عن طريق أهل البيت وأن نأخذه بشكل أعمى، أنا أعتقد أن هذا أكبر سوق قابل للإدعاء. لذا لا أقول أن كل من يدعي كاذب، لا، لكن لا نستطيع أن نميز في هذا السوق كثيرا بين الإدعاء وبين الواقع، لأن السوق أعمى. نعم، العرفان الذي مثل هذا، أكو كتيب للبحراني، شو اسمه، الشيخ السيد أو الشيخ، هذا العرفان من روايات أهل البيت، بلي هذا نقبله.
شيخ حسين،
لا 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 لا، السير إلى الله ممكن هذا.
هذا
عرفان يقول لك دليلي أنا، قم بهذا الذكر، دليلي ما هو؟ هذه الرواية، هذه الآية، التفتنا. يعني الآن عندما يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام ويشكو الفقر وعدم الإنجاب، فيقول علمني ذكر، يعني الإمام يصيغ الرواية التي تأتي فيها صياغة كأنه أن هذا الذكر موجود، فقط أنت التفت، يعني لا تحتاج إلى أن تذهب إلى زيد وعمر حتى يعلمك ذكر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، كان غفارا، ينزل السماء علي، يرسل السماء عليكم مدرارا، وهذا بالنسبة للرزق، ويمددكم بأموال وبنين
ويجعل
لكم أنهارا. بالنتيجة ماذا؟ أنه في نفس القرآن في تعاليم أهل البيت عليهم السلام. يعني حتى الآن إذا أنت، تعال نصرف من أوقاتنا على فهم أدعية أهل البيت، تفدنا فهم أدعية أهل البيت. الآن تشوف في كثير من الأدعية، يعني الآن في مناجات الإمام زين العابدين، مناجات الشاكرين، في كثير من الأذكار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في الشكر، تصل إلى نتيجة قطعية أن الشكر فرع المعرفة، والمعرفة فرع الإقرار، ثم بعد ذلك تصل إلى الشكر. فحتى الإنسان يشكر لابد أن يعرف، حتى يعرف لابد أن يقر ويعترف، بعد ذلك يصبح هناك شكر ماذا؟ ليس شكرا لسانيا، شكر ماذا؟ بتمام الجوانح والجوارح. فهذا السوق بهذه الطريقة هذا أمر مكشوف، هذا أمر قابل لأن يتعلم، قابل لأن الإنسان يصدق به أو لا يصدق، هذا مقبول. أما أن نأخذ يعني مثل أحد الإخوان كان يناقشني قبل كم يوم، أصلا أن لا نستطيع أن نفهم الآيات ونصوص أهل البيت إلا عن طريق فصوص ابن العربي. جل أهل البيت عليهم السلام أن يجعلوا واسطة لهم واحد مثل ابن العربي. ليش؟ كيفما كان، المهم هذا بحث لا نريد أن نطول فيه. الحصة 11 قابل بني اليقين. اليقين طبعا بمرتبته الأخيرة، لا بمرتبته التي ينكشف معها ملكوت السماوات والأرض، هذه غير قابلة بعد ذلك للزوال. نعم درجات، هو بداية العلم الفطري هذا قابل للزوال، كنظير كتنظير على ذلك الطفل الآن من الذي علمه أن يرتضع من ثدي أمه؟ فطرة، هذا علم لكن ليس علم كسبي، اتفقنا؟ علم لدني، لكن يومين ثلاثة الأم تتركه، هذه فالمراتب هذا اليقين بعض منها قابل للزوال، أما بعض المراتب التي تصل إلى ماذا؟ إلى انكشاف ملكوت السماوات والأرض، بل هذه ملازمة قهرية للعصمة. يعني عندما تصل إلى هذا اليقين الناتج عن رؤية ملكوت السماوات والأرض تترتب العصمة قهرا. نعم قلنا واحد من مقدمات اليقين تقطيع العلائق، بلي واحد من مقدمات تقطيع العلائق، العلائق بالدنيا بالهوى بالنفس، كل هذه من مقدمات اليقين، طبعا ليس هي المقدمة المنحصرة ولا هذا بحث آخر. نعم شيخنا العزيز. أي الحصة 11 لا أها لأنه مبني
إلا 12
بلي أي بلي ذاك كل ما تركب تركب 11 يكون مبنيا بكلا جزئيه أو بجزء واحد بكلا جزئيه على الفتح. نعم بني قلنا خارج عن بحثنا، هذا خارج عن بحثنا، لعله في فرصة أخرى إن شاء الله. الحصة 11 لا ليلة بحث آخر. قد عرفت أن من الصفات التي وقعت توأما مع رؤية الملكوت في آية جعل الإمامة هي صفة الوصول إلى مرتبة اليقين، فلا بد من أن نعرف شيئا عن هذا اليقين لأن له أهميته في فهم حقيقة الإمامة وصفاتها التي من جملة ذلك العصمة كما أشرنا إشارة سريعة. فنقول إن اليقين يطلق ويراد منه أحد أمرين: الأول اليقين المنطقي، ونعني به انكشاف الواقع انكشافا تاما لا يشوبه احتمال الخلاف، يعني الذي يعبر عنه في المنطق بماذا؟ أنه يعني عندما تقول يقين يعني طريقة الإيجاب فيها، طريقة السلب فيها صفر، أحسن بلي. لا عن تقليد، لا عن تقليد إشارة إلى اليقين بالمعنى أخص الشيخ المظفر تعرض له في كتاب البرهان، وهو ما يحصل عادة من توفر مقدمات برهانية وتشكيل قياسات منطقية كاليقين بوجود الله عن طريق برهان الإمكان. برهان الإمكان ماذا يحصل لك؟ يقين بالمعنى الأول، لا يحصل لك يقين بالمعنى الثاني. برهان الإمكان اللي ذكر في العقائد. هذا إن شاء الله تقرأ في الأصول في بحث القطع، أن اليقين والقطع عين الانكشاف، لا أن القطع واليقين شيء له الانكشاف، بل ليس من لوازم الحجية، حجية من لوازمه، أما الانكشاف هو عين اليقين. لا، يقين عين الانكشاف، هذا مقتضى التحقيق.
هذا سنين، لأن له أهمية، يعني لأن
لليقين أهمية اليقين. يعني ليش نريد نتعرض لهذه الصفة؟ لأن لهذه الصفة أهمية في فهم حقيقة الإمامة وبعض صفات الإمامة. من ناحية نحوية تتكلم يعني؟
لا، تمام. لأن له، يعني لأن لليقين أهمية اليقين.
بلي صحيح هذا، بل لا إشكال فيها، من ناحية نحوية لا إشكال فيها. وكاليقين بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين عن طريق البرهان الرياضي وهكذا. الثاني اليقين الشهودي الحاصل من مشاهدة الحقائق بنفسها لدى المشاهد، بحيث لا تغيب عنه. ومن خصائص هذا اليقين الثاني عدم مجامعته مع الغفلة، بخلاف الأول، فإن الغفلة عن المتيقن تتحقق بمجرد الغفلة عن المقدمات والبراهين. ولذا كانت المعصية بل الشرك أيضا، مما يجتمع مع هذا النوع من اليقين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والحال أن الإيمان فرع الإذعان والتصديق الجازم، ففرع اليقين، فعندك يقين ومع ذلك عندك شرك، بل شرك عملي. بينما في مقابل ذلك نجد أن الإيمان الإبراهيمي الفطري الناشئ من مشاهدة الملكوت لا يشوبه إلا الهداية المطلقة. قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن وهم مهتدون. بس إذا ترفع صوتك قليلا. لا، هذا الإشكال جوابه واضح. الغفلة لا تمنع من أن يقال للشخص ماذا؟ أن إذا كان العلم علم حصولي، العلم الحصول الفعلي، هذا العقل أو الذهن الذي هو ظرف للقوة العاقلة، ظرف القوة العاقلة كلها، هذا العقل حين الانشغال بشيء، يذهب الشيء الآخر الذي كان فعليا قبل الانشغال بهذا الشيء، إن كان من قوة من المدركات الجزئية للذهن، يذهب إلى منطقة تسمى بالحس المشترك، التي هي عبارة عن الخزان للأمور الجزئية. وإن كان منشغل بأمر كلي ثم انشغل بآخر، هذا الأمر الأول يذهب إلى خزان، وهي ما يسمى عندهم بالذاكرة، تفدنا؟ فيبقى يصدق عليك أنك عالم، غاية الأمر علم ارتكازي، كنا قبل قليل في مسألة التبادل، يصدق عليك، لا يقال لك جاهل، أنت عالم الآن، أنت عالم بكثير من الأمور، لكن لم ما ملتفت لها. ليه؟ لأنه له قابلية أن يعلم في المستقبل، لا، عالم، تفدنا؟ لكن الآن هذه ليست صورة المعلوم، ليست حاضرة الآن عندك. ليش؟ لأنك منشغل بصورة أخرى. كيف؟ بل هذا لا ينافي، هذا لا يطلب من الإيمان الذي يؤدي إلى ترتب الأحكام الظاهرية، والإسلام الذي يؤدي إلى ترتب الأحكام الظاهرية، غير مطلوب منه إلا هذا النوع من العلم. استفدنا غير مطلوب منه إلا هذا النوع من العلم. يعني الله سبحانه وتعالى امتنانا علينا اكتفى منا بالإسلام والإيمان بهذا النوع من العلم. استفدنا كما تدل على ذلك روايات كثيرة، منها ما ورد في كتاب في أصول الكافي، ورد عندما يأتي ويسأل الإمام أنه علمني أشياء أركان الإيمان، فيقول له يكفيك أن ماذا؟ أن تقر بعد أن تشهد بالشهادة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وتقر بما جاء به النبي. خب هذا الإقرار يعني حتى يصدق عليك أنك مؤمن ينبغي كل ساعة كل ساعة، هذا مثل الموالاة في الوضوء، يكفي فيها ماذا؟ أن لا تقطعها بمنافي، حتى لو أن أنت لست مستحضرا للمطلب يكفي في بقائها عدم قطعها بمنافي. يعني الآن أنا بما أني علمت عن دليل الإمكان وجود واجب الوجود آمنت به، صحيح؟ صدقت به، يكفي أن يبقى هذا الإيمان فعال. متى؟ أن لا يأتي برهان آخر في ذهني يبطل لي وجود واجب الوجود. هذا المقدار يكفى في تحقق الإسلام والإيمان، هذا اليقين بالمعنى الأول. وهذا النوع
يعني أنه كل من كان يقينك
أفضل تكون عبادة طبعا، أما بل وهذا النوع من اليقين غير المجامع للغفلة من آثاره العصمة والتقوى الحقيقية. شوف هذا نص منقول عن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون. شوف الآية ماذا قال؟ وبالآخرة هم يوقنون، ما قال وبالآخرة هم يؤمنون. يعني في بداية الآيات ماذا كان؟ كان يتكلم عن الإيمان بالغيب. خب من جملة الغيب ماذا؟ الآخرة. الآخرة غيب، فلماذا لم يقل وبالآخرة هم يؤمنون؟ قال العدول في خصوص الإذعان بالآخرة عن الإيمان إلى الإيقان كأنه للإشارة إلى أن التقوى لا تتم إلا مع اليقين. طبعا التقوى بمرتبتها العليا، التقوى يعني العصمة. بالآخرة لا يتم إلا مع اليقين بالآخرة الذي لا يجامع اليقين بالآخرة نسيانها، يعني لا يجتمع دون الإيمان المجرد الذي هو صرف حضور النسبة والإذعان بها في الذهن. دون الإيمان المجرد فإن الإنسان ربما يؤمن بشيء ويذهل عن بعض لوازمه فيأتي بما ينافيه، لكنه إذا كان على علم وذكر من يوم يحاسب فيه، هذا فيه على الخطير واليسير من أعماله، لا يقتحم الموبقات ولا يحوم حول محارم الله سبحانه البتة، يعني أبدا. هذا معنى العصمة، لذا قلنا المراد من التقوى التقوى الكاملة، هذا معناه معنى العصمة. لا طبعا هذا المقصود من العصمة هنا ليس العصمة الثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام، لأن تلك أيضا ثابتة عن السهو والنسيان، هذه كلامنا عن الذنوب تفتنا. وهذا معنى التقوى. قال تعالى ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى، هذه إذا تبين أن في هذه النسخة الموجودة على نور من القرآن الكريم فيها أخطاء مطبعية، أي فيها أخطاء مطبعية، لأن صار عدة أخطاء واجدة. فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. شوف النسيان الغفلة هي التي أدت إلى هذا العذاب. فبين تعالى أن الضلال عن سبيل الله إنما هو بنسيان يوم الحساب، فذكره يضلون يعني يغيب عنهم، يعني الغفلة هنا. بل مطلق الهوى مطلقة هنا، مطلق لا الهوى ليس المراد الهوى يعني الحب، لا ليس هذا المراد. اتباع الهوى، الهوى يعني للتسويلات النفسانية والشيطانية كلها يصدق عليها بإطلاقها هوى، يعني تسولات النفس الأمارة بالسوء والشيطان كل هذا هوى. فبين تعالى أن الضلال عن سبيل الله إنما هو بنسيان يوم الحساب، فذكره واليقين به ينتج التقوى. طبعا في إشكال على العلامة الطبطبائي هنا، لكن باعتبار لا يضر في أصل المطلب لم نتعرض له. ما هو الإشكال؟ لا لا لا، بلي ما في إشكال، صرفت النظر عليه. هذا هو المراد، لا ما في إشكال، هذا هو المراد من اليقين المجامع لرؤية الملكوت هو المعنى الثاني. بل ربما يقال بأنه لم يرد منه في القرآن، أو نستطيع أن تقول لم يرد، لكن ما حذف منه أفضل، لم يرد في القرآن إلا بهذا المعنى. فيكون المصطلح القرآني لليقين هو انكشاف الواقع عما هو عليه انكشافا حقيقيا، بحيث يكون مؤثرا، لا انكشافا انكشاف عن طريق حضور الصورة، انكشاف واقعي حقيقي وجودي، نعم علم حضوري، بحيث يكون مؤثرا على سير الإنسان وسلوكه. وقد أكدت الأخبار على هذا النوع من اليقين أيضا، ففي الكافي عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد. لو كان سهل بن زياد لوحده كانت الرواية ضعيفة، لكن الحمد لله والحسين بن محمد هذا ثقة. بل عن معلى بن محمد، معلى بن محمد وإن لم يرد فيه توثيق خاص في كتب الرجال، إلا أننا نعتمد عليه لكثرة رواية الأجلاء عنه، مع عدم وجود قطح فيه من ناحية وثاقته، خصوصا أن الكليني كثيرا ما اعتمد عليه في الأمور الاعتقادية. وما هذا شأنه؟ نطمئن بوثاقته، يعني مع كونه كثير الرواية خصوصا في المطالب الاعتقادية التي عادة النقاد قم ماذا يفعلون؟ عادة النقاد قم سريع ما يتهمونه بالغلو، ومع ذلك لا يوجد قطع في مثل هذا الرجل. هذا أنا يوجب لي الاطمئنان بوثاقة الرجل. عن الوشاء، خب الوشاء لا إشكال فيه، عن أبي الحسن، من هو عليه السلام الإمام القاضم عليه السلام، قال سمعته يقول الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين. يعني الحصة، حصة اليقين اللي الله أعطاها ومنحها للناس أقل من حصة التقوى والإيمان والإسلام. فإنه من الواضح بمكان أن ليس المراد من اليقين الذي هو أرفع درجة من الإيمان والتقوى اليقين البرهاني، اليقين البرهاني الذي ربما لا يحصل الإيمان بدونه. اليقين البرهاني دائما موجود مع الإيمان، فكيف يكون أرفع اليقين أرفع منه؟ فهذا كاشف على أن هذا المراد من اليقين معنى آخر غير اليقين البرهاني. وخبر آخر عن علي طب هذه طبعا ليش حصل الاشتباه فيها؟ تدرون لماذا صارت عن علي؟ عن علي أحسن، أخذتها عملت لها كوبي ووضعتها هنا، ما التفت أني كاتب أنا عن في قبل ذلك، فجاء الاشتباه، لأن هذه الروايات أخذها أفضل من أطبعها بشكل مستقل، أخذها من كتب الحديث على الكمبيوتر. ففي الرواية موجودة علي، نعم بلي أنا ما التفت إلى عن هم. الأمر سهل. عن يونس قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام، هذا يونس بن عبد الرحمن، عن الإيمان والإسلام، فقال قال أبو جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام إنما هو الإسلام يعني الدرجة الأولى ما هي؟ الإسلام. والإيمان فوقه بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين. قال قلت فأي شيء اليقين؟ هذه الرواية أفضل من الرواية السابقة من أي ناحية؟ أن فيها تفسير لليقين. قال التوكل على الله. طبعا هذا ليس تفسير مفهومي، التفسير باللوازم. أنت كيف تعرف أن هذا عند يقين؟ عند يقين، عند حضور. شوف الآن نضرب لك مثال العجب. العجب كيف يحصل في الإنسان؟ منشأ العجب في الإنسان، منشأ الحسد في الإنسان، هذه الذنوب القلبية أكثرها تنشأ من اعتقاد عند صاحب هذا الذنب بتأثير للغير، بتأثير للغير. فآتي وأحسن عبادتي أمامه لاعتقاد بوجود تأثير له أستفيد منه، فيحصل الرياء مثلا. هذا أحد مناشئ ماذا؟ الرياء. نعم، لا تأثير له لمصلحته أو لضرره، مهم له تأثير. أنا أعتقد مثلا، نعم، آتي وأحسن عبادتي أمام هذا المرجع مثلا، أعتقد أن هذا له نوع من التأثير في هذه الدنيا، استفيد منه أو أخاف منه. التفتنا؟ خب، كذلك مثلا الكذب. شيخنا العفو تفضل هنا، تفضل، عفوا. أو الكذب مثلا، لماذا أكذب؟ أعتقد بأن هذا له سلطة، أخاف منه. فأكثر هذه الذنوب تحصل من اعتقاد ماذا؟ التأثير. بينما إذا أنت انكشفت لك الحقيقة على حقيقتها، وجزمت بوجدانك وكيانك أن أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، بعد لا يوجد اعتقاد لتأثيره أحد، هنا يحصل التوكل الحقيقي. هنا الصفات المضادة تأتي، هنا يحصل التوكل الحقيقي، هنا يحصل التسليم الحقيقي، هنا يحصل التفويض الحقيقي. لا، هذا بحث آخر. قال اليقين التوكل على الله. نعم، كيف؟ لا، هذا لا، لا يراجع في علم النفس، موجود في رواياتنا، ولكن هذا نجاوب الشيخ في فرصة أخرى حتى.
مو بالجملة هذه الصفات الأخلاق.
لا، غالبا أقول غالبا هكذا، أكثر هذه الصفات الخلقية غالبا تحصل باعتقاد أن هذا الشخص الآخر له تأثير. الآن لماذا مثلا كثير، الآن صدفة أن بحثنا في المكاسب في هذه الأمور، كثير من هذه المحرمات في المكاسب المحرمة أكثرها تنشأ من هذا، مدح من لا يستحق المدح ونحو هذه الأمور، كلها تنشأ غالبا، لا أريد أن أقول أن هذه العلة الوحيدة، تنشأ غالبا من ماذا؟ من اعتقاد تأثير للغير. فالإنسان إذا وصل إلى حقيقة الأمر يحصل له توكل، يحصل له تسليم، يحصل له إخبات، يحصل له قنوت بالتاء، يحصل له تفويض. كل هذه الأمور حينئذ تأتي الأمور المضادة لهذه الصفات الخلقية. لذا يقول فأي شيء اليقين؟ قال التوكل. هذا تعريف بماذا؟ باللازم، تعريف باللازم، التوكل على الله والتسليم لله. ليه؟ لأنه عرفت الحقيقة. والرضا بقضاء الله، لا تستبطئ بعد ذلك الشيء ولا تستعجل شيئا. الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله. قلت فما تفسير ذلك؟ شوف السائل من؟ السائل من؟ يونس بن عبد الرحمن. شوف لكن مرتبة يونس وصلت إلى هنا. قلت فما تفسير ذلك؟ ما أجاب الإمام. قال هكذا قال أبو جعفر. الفرق بين التوكل، موجود هذه الأمور في أصول الكافي إذا تلاحظ صنف، يعني أما هذه فكرة لطيفة هذه سؤالك، إذا تلاحظ للأسف الشديد أكثر كتب الأخلاق التي عندنا متأثرة بالأخلاق الأفلاطونية، يعني ترتيب البحث، منهج البحث متأثر بالأخلاق الأفلاطونية. يبدأون عادة بتقسيم القوى النفسية إلى أربعة: شهوية وغضبية وإلى آخره، فمتأثرة بالأخلاق الأفلاطونية. إلا الشيخ الكليني، شوف الشيخ الكليني هو منهج هذا البحث. إذا تلاحظ كيف قدم الكتب على بعضها البعض، أبواب الكتب، التسليم أين وضعه، هذه الأمور في غاية الدقة. بلي أخذتك النزعة. قال: فما تفسير ذلك؟ قال: هكذا قال أبو جعفر عليه السلام: فاليقين الذي يكون مصداقه التوكل والتسليم والرضا والتفويض هو من حضرت عنده الأشياء على ما هي عليه، على ما هي عليه. هذا اليقين الذي يقول عنه العلامة الطباطبائي، وهذا بخلاف العلم النفساني، عندما يفسر العلم الحصولي يقول: هذا بخلاف العلم النفساني بالنفس. العلم النفساني بالنفس علم حضوري وقواها وأطوار وجودها، فإنه من العيان المشاهدة. فإذا اشتغل الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه وشاهد فقرها، شوف السير ينبغي أن يكون من الخلق إلى الخالق، من النفس إلى الخالق، وشاهد فقرها إلى ربها وحاجتها في جميع أطوار وجودها، وجد أمرا عجيبا. ما هو هذا الأمر العجيب؟ وجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياء، إشارة إلى ماذا؟ إلى المناجات الشعبانية، متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبها وسائر صفاتها وأفعالها بما لا يتناهى، يعني بما لا يعني بالخالق بالغني المطلق، بهاء وسناء وجمالا وجلالا وكمالا من الوجود والحياة والعلم والقدرة والغناء المطلق وغيرها من كل كمال. وأضاف أيضا: وعند ذلك تنصرف عن كل شيء وتتوجه إلى ربها وتنسى كل شيء وتذكر ربها، فلا يحجبه عنها حجاب ولا تستتر عنه بستر، وهو حق المعرفة الذي قدر. يعني إذا أفضل نعمة التي تقدر لإنسان هي هذا النوع من المعرفة. وبهذا يكون قد تم الكلام على وجه الاختصار في صفات الإمام الحقة التي تفهم من الآيات التي صدرنا بها البحث، وهي كم آية كانت؟ 12 آية. وطلبا للاختصار نكتفي بهذا المقدار، وعن طريق المقابلة تفهم صفات الإمامة الباطلة. بعد ما في داعي نتعرض للإمامة الباطلة حتى يبقى لنا وقت لنتعرض لبعض الآيات كشرح تفصيلي. وين؟ يعني سابقا كان يتكلم عن العلم الحصولي، الآن يعني هذا العلم وهذا العلم الذي تكلمنا عنه الحصولي بخلاف العلم النفساني. العلم النفساني علم حضوري.